السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في شروط الحج، وقلنا أن الحج يشترط لمن يجب عليه الحج أو حتى يجب الحج خمسة شروط حتى يكون الإنسان ملزم أنه يحج. الشرط الأول كان الإسلام. الشرط الثاني كان العقل. الثالث البلوغ. الرابع الحرية. الخامس الاستطاعة. إذا الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة. هذه الشروط يقسمها الفقهاء كما ذكرنا قبل ذلك إلى ما يتعلق بالوجوب والصحة، أو الوجوب والإجزاء، أو الوجوب فقط. يتعلق بالوجوب والصحة، حتى يجب وإذا فعل يصح، شرطان وهما الإسلام والعقل. الوجوب والإجزاء، حتى يجب وإذا فعل أجزاء، البلوغ والحرية. شرط الواحد الوجوب هو الاستطاعة. شرط الوجوب هو الاستطاعة. يبقى الناس في الحج خمسة أقسام. القسم الأول من لا يصح منه الحج بحال. من لا يصح منه الحج بحال؟ من لا يصح منه الحج بحال؟ الكافر. الكافر لا يصح منه الحج بحال، يبقى ده اتفاقا. الثاني من يصح له لا بالمباشرة. من يصح له لا بالمباشرة، يعني كأنه يصح بس مش هو اللي حيباشر هذا الشيء. هنتخيل هذا اللي حيصح بس مش حيباشر، هيكون الصبي الذي لا يميز، الطفل لسه مولود، ومثله هيكون المجنون، لا يصح منه ولا يجب عليه. لكن فرضنا أنه يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فمعه ولي في ذلك، فهنا نقول أنه لا يجب عليه هذا، إلا إذا كان في حال وجود عقله كانت توفرت فيه شروط الاستطاعة. فهذا الإنسان إذا كان مجنونا وأراد وليه أن يأخذه معه إلى الحج، وهو الذي سينفق عليه هذا الولي من ماله، من مال الولي يعني، إذا على ذلك نقول يصح كالصبي الذي لا يعقل، الصبي الذي لا يميز. يبقى هنا يحرم عنهما وليهما، يبقى الصحة مش منهما، لا يصح من هذا ولكن يصح من الولي. الثالث من يصح منه بالمباشرة، وهنا واضح أنه هيبقى الإنسان المسلم ولا بد يكون فيه عقل أو شيء من عقل، يبقى المميز المسلم، المسلم كذلك المسلم. الرابع من يصح منه بالمباشرة ويجزئه، ويجزئه عن حد الإسلام اللي هو المسلم المميز البالغ الحر العقل. الخامس من يجب عليه اللي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرناها، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. يبقى شرط الصحة مطلقة الإسلام، ولا يشترط التكليف. نقول أنه لا يجب على الصبي الصغير اللي مولود، ولا يجب على المجنون، ولكن فرضنا أن الولي سيأخذ هذا ويأخذ بماله هو ويفعل ذلك، يبقى هنا يجزئ ذلك، يجزئ يصح منه ذلك وله أجر عليه. لكن إنها تسمى حجة الإسلام، لا ليست حجة الإسلام. يبقى شرط الصحة مطلقا الإسلام. شرط الصحة في المباشرة بالنفس الإسلام والتمييز. شرط الوقوع عن حجة الإسلام البلوغ والعقل والإسلام والحرية. لو تكلف غير المستطيع إنسان غير واجد الشروط للحد وغير مستطيع، ومع ذلك أتعب نفسه وحج، فالحد صحيح، الحد صحيح. لو نوى غير حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام، لو إنسان قال لله علي نذر أنني أحج فنذر، فلزمه بالنذر الحج، فهنا ذهب يحج ودماغه في أن هذه الحجة التي نذرها تقع هذه عن حجة الإسلام، تقع هذه عن حجة الإسلام. والراجح أنها إذا كانت الحجة الأولى أنها مجزئة عن حجة الإسلام، وكأنه أكد حجة الإسلام بالنذر الذي يقوله. لكن لو كان حجة الإسلام ثم نذر بعد ذلك له علي أن حج، يلزمه حجة الآن واجب عليه بنذرها. شرط وجوب الحج البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة، قلناها في البداية، ده ملخص يعني الكلام الماضي. حكم حج المجنون، قلنا لا يجب على المجنون أن يحج، إذا ذهب وحده كده يحج لا يصح منه هذا الحج، لا يصح، لأن الأفعال التي سينوي بها الشيء لا تصح نية من المجنون، ولكن النية تصح من العاقل. يبقى ولي المجنون يبقى حكمه بالضبط زي حكم الصبي الصغير الذي دون التمييز. روى أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. يبقى هنا قلم التكليف مرفوعا، قلم الإثم مرفوعا، هذا يبقى على ذلك لا يلزمه أن يحج ولا يصح منه أن يحج إذا ذهب المجنون وحده. لو تخيلنا ذلك، مجنون راح مع الناس في الحج، لا يصح من هذا الحج لأنه لا نية عنده، لا نية عنده. يبقى أنت يجزي أو يصح منه هذا الحج إذا وجد معه عاقل الولي، لأنه ينوي عنه، يصلي عنه صلاة الخلف للمقام، يقف معه وينوي. يبقى النية كلها للولي وليست لهذا نية. أجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون، لا يجب الحج على المجنون. المغمى عليه، الإنسان المغمى عليه لا يجوز أن يحرم عنه وليه. لو إن إنسان شايلينه في نقالة مغمى عليه عند النقاط، مش هيقولوا إنه واحد من وليه ينوي عن هذا، ما يصحش النية لإنسان عن إنسان آخر. يبقى يصبر حتى يفيق هذا ثم ينوي عنه، ثم ينوي عن نفسه إذا أفاق، لأن هذا ليس بزائل العقل، يعني حكمه ليس حكم المجنون ينوي عنه، لا، المجنون ده مؤبد أنه لا يصح منه شيء، وأنه الجنون بتاعه تأبيدا في الدنيا، فعلى ذلك وليه يقوم بذلك، وكذلك الصغير الغير المؤذن. يبقى المغمى عليه يرجى برؤه عن قريب، حكمه حكم المريض، ينتظر عليه لغاية ما يفيق ويحرم، ينتقل من الحل إلى الحرم. طيب، فرضنا ان هذا الانسان كان عند الميقات ومغمى عليه وحيطول الاغماء بتاعه، حيطول الاغماء بتاعه، يبقى في هذه الحالة حينقله ويدخله به الى الحرم لغاية ما يفيق هذا الانسان، ثم يحرم عن نفسه، يحرم اما يرجع للميقات او يحرم من المكان، يجاوز الميقات وهو معذور وهو غير محرم، يبقى اما يخرج الى الميقات واما من المكان الذي هو فيه، ويبقى يفدي بناء على ذلك. من يجن ويفيق، من يجن ويفيق، يعني إنسان تجيله نوبات صرع، نوبات جنون ويفيق، وهو في حال إفاقته هذا إنسان غني وواجد وقادر ومستطيع على الحج، ولزمه الحج وقدم وطلع نصيبه أنه يحج. فهذا الإنسان الذي يجن ويفيق إن كانت مدة إفاقته يتمكن فيها من الحج، إنه يفيق أياما أو يفيق في اليوم كذا ساعة يفيق، ثم بعد ذلك تنتابه نوبات من الصرع أو الجنون في خلال الفترة بعد ذلك، يبقى هنا يقدر على أنه ولو في جزء من الوقت أنه حينوي فيقف في المواقف كما سيأتي، يبقى يلزمه الحج وإلا فلا. إذا كان ما يتمكنش وقت من الأوقات دايما عقله ذاهب، يبقى على ذلك ما يلزموش الحج. لو سافر الولي المجنون إلى مكة فلما بلغ أفاق فأحرم صح حجه وأجزاه عن حجة الإسلام، يعني هذا الإنسان اللي بيجن ويفيق، فرضنا أنه بيجن أطول فترة، فترة طويلة، وأنه لا يرى أن هذا يصلح منه حج، فلما سافر به وليه أفاق، عند الإحرام أفاق، عند الطواف أفاق، عند السعي أفاق، عند الوقوف بعرفة أفاق، يبقى هذا أدرك المواقف ويصح منه ذلك عن حجة الإسلام. حج الصبي في صحيح البخاري عن سائل بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، وأنا ابن سبع سنين، فحج به مع النبي صلى الله عليه وسلم، يلمعنا حج النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكت، دليل على أن هذه الحجة صحيحة. يبقى حج مجزاء عنه في حال الصغر، ولكن ليست حجة الإسلام التي تلزم الكبير البالغ. روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: مسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. رفعت صبيا، معناه صبي في رواية أخرى أنه كان لفت صبي في خرقة ورفعته النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان صبيا صغيرا دون التمييز. لا يجب الحج على الصبي ويصح منه رضيعا كان أو مراهقا، يبقى هنا نقول أنه حج صحيح، ولكن عنه كصبي، فإذا بلغ وكان مستطيعا لزمته حجة الإسلام، وهذا لا يجزي عن حجة الإسلام لكن يجزي عنه كحج عن صبي. إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه، والولي يأذن له مميز يعني عنده 7 سنوات أو يفهم الخطاب ويجيب الجواب ويفرق بين الصواب والخطأ في الأشياء والعورات ونحو ذلك، هذا مميز يبقى له 7 سنوات 8 سنوات في حدود ذلك. إذا كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه، فإن استقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه لم يصح. لو صبي صغير موجود هناك في مكة وجاء موسم الحج وراح لبيك حجة من غير إذن الولي لا يصح من ذلك، لابد من إذن الولي، وللولي أن يحلله إذا أحرم هذا المميز. المميز له 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات وهذا لا يلزمه الحج ولا يجب عليه. فإذا أحرم بغير إذن وليه يبقى هنا إما أن يأذن له فيستمر، وإما لا يأذن له فيجوز له أن يحلل. أما الصبي الذي لا يميز فيحرم عنه ولي، الولي يحرم عن الصبي الغير المميز، يبقى المميز يعلمه ولي يقول لبيك حجة، قل لبيك عمرة، افعل كذا، البس لبس الإحرام، امتنع من كذا. فإذا كان دون ذلك لا يفهم فالولي يحرم عنه، بمعنى يقول إنه هذه حجة فلان أو هذه عمرة فلان كما سيأتي. سواء كان الولي محرما عن نفسه أو عن غيره أو حلالا، وسواء كان حج عن نفسه أم لا. الصورة يعني فرضنا ان الصبي والولي الاثنين موجودان في مكة، والولي استأذنه الصبي انا عايز احج مع الحج، والولي مش هيحج، ابوه لن يحج هذا العام، والصبي هيطلع مع ناس رايحين يحجوا عنده 10 سنين 12 سنة يطلع مع ناس، فأذن له الولي. من الذي ينوي هنا الان؟ يأمره الولي قل لبيك عمرة قل لبيك حجة، يبقى هو يأمره ويعلمه، وينوي عنه الولي يبقى يعلمه أن يقول كذا وهو ينوي ذلك، سواء كان الولي بيحج أو ما بيحجش ما تفرقش، لأن هنا المقصود عقد العزم وعقد النية أن هذا في حج الآن. فده معنى قولنا هنا سواء كان الولي محرما عن نفسه أو عن غيره أو حلال، كان الولي بيحج عن نفسه أو كان بيحج عن غيره نائبا أو أجيرا، أو كان حلالا ما بيحجش أصلا في هذا العام وقال الصبي حج وهو نوى عن هذا الصبي، يبقى الصبي إذا كان لا يميز نوى عنه الولي، إذا كان مميزا علمه الولي ما الذي يقول ذلك. يبقى هنا الصبي الذي لا يميز يحرم عنه وليه على ما ذكره، يميز يعلمه يقول لبيك حج أو عمر. الولي الذي يجوز له عقد الإحرام عن الصبي، مين الذي يفعل ذلك؟ الأب، هذا الأصل في الأولياء الأب، وكذا الجد عند عدم الأب، لا عند وجود الأب إلا أن يأذن الأب، وكذلك يجوز للوصي، ممكن الأب يكون متوفى والوصي القائم عليه الآن أحد أوليائه عمه ابن عمه أو وصي عليك خاله ونحو ذلك، فيجوز للوصي أنه يفعل ذلك. القيم الذي يقوم على أمره ملوش ولي، والحاكم عين جاره يقوم على أمره فأراد أنه يحدده من ماله هو من مال الجار، يبقى على ذلك يجوز من ذلك، فيعقد الإحرام عن الصبي. يعقد الإحرام يعني يذكر أن هذا نوى الإحرام عن الولي أو عن الصبي، فيصير كأن يقول عقدت الإحرام عن فلان، أو ينوي في قلبه من غير ما يقول شيء. أما الأم والأخوة والأعمام وسائر العصبات فليس لهم ذلك إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من الحاكم في ولاية المال. فإن أحرمت أمه عنه صح، وهذا صحيح أن الأم إذا أحرمت عنه، لكن النقطة هنا في مسألة الإنفاق النفقة. إذا كان هذا الصبي يتيما وله مال يدوبك يعيش بهذا المال، الأم تأخذ هذا المال تقول حدد الصبي، لا يجب عليه الحج وليس لها أن تصنع ذلك، يبقى هنا يقول لها لا تفعلي ذلك، هنا المال مال الصبي وليس مالها هي. لكن فرضنا هي الأم غنية وتريد أن تحدد الصبي مالها هي، يبقى لها أن تعقد له الإحرام، ويدخل هنا الحديث المرأة اللي رفعت الصبي النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حد؟ قال له حد ولك أجر. يبقى هنا النظر في المال هتصرف منين على هذا الصبي؟ من مالها هي خلاص تنوي على الصبي وتحرم عن الصبي، هتنفق من ماله هو نقول لا يلزمه وليس له مال حتى تفعلي ذلك، يبقى لابد من إذن أولياء هذا الصبي. إذا كان الصبي غنيا وله مال يبقى الوصي يتصرف بحسب الإذن في ذلك. صفة إحرام الولي قلناها يصير الصبي محرما بمجرد نية، الولي نوى أن هذا الآن محرم بالحج أو العمرة، أو أنه تلفظ وقال عقدت الإحرام لفلان. ما يصنع الصبي المحرم متى صار الصبي محرما بإحرامه أو إحرام وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي. إذا الصبي كان مميزا يفعل الأفعال كلها، الولي بيعلمه اعمل كذا اعمل كذا يعمل. لا، صبي صغير ما يقدرش، يبقى بحسب ما الذي يقدر أن يفعله فيفعله، اللي ما يقدرش يعمله الولي بيشيله ويعمله هذا الشيء. يبقى إذا كان صبيا صغيرا يغسله الولي، يغسله يحميه، من هنا الأغسال المستحبة يفعلها الولي ويفعلها بهذا الصبي. كذلك يجرده عن المخيط ويلبسه الإزارة والرداء والنعلين إذا كان صبيا، إذا كانت بنتا يبقى فعل ما تفعله النساء. يطيبه وينظفه ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرم الصبي أو يحرم عنه الولي. إذا كان مميزا يقول له احرم الآن وقل لبيك عمرة، قل لبيك حجة، يبقى علم الصبي أن يقول ذلك. إذا كان الصبي دون ذلك دون سن التمييز يبقى الولي يقول عقدت الإحرام لفلان أو ينوي أنه صار محرما الآن. يجب على الولي أن يجنب الصبي ما يجتنبه الرجل، زي ما هو بيجتنب ما هو محظور عليه في الإحرام كحلق الشعر أو قص الشعر أو الأظفار أو الحلق شيء من الشعر أو نتف شيء منه، كذلك لبس المخيط، كذلك وضع الطيب، غير ذلك من الأشياء المحظورة على الرجل في الإحرام كذلك محظورة على الصبي، فيعلمه أنه لا يفعل ذلك. إذا قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، وإلا طاف به، والسعي كالطواف. إذا هنا الصبي إذا كان يقدر يمشي طاف به ويمشي، إذا كان حيحمله على يديه زي صبي صغير إذا هنا الآن يطوف له طواف ويطوف عن نفسه طوافا آخر. إن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتين، فرضنا أنه بيطوف بشاله وهو يطوف به، والآن حيصلي مش حيقول له عنده 5 سنين أو 4 سنين له صلي ركعتين طاف، هنا لا ما يصحش من الصبي هذه الصلاة. اللي صح منه الصلاة إذا كان مميزا عدى 7 سنوات تصح منه الصلاة، يبقى هنا الآن الولي سيصلي ركعتي الطواف بدلا من الصبي. إن كان مميزا أمره بهما فصلهما الصبي بنفسه. يشترط إحضار الصبي في عرفات، إذا كان عايز يحدد الصبي يبقى لازم يحضر ببدنه في عرفات، لابد من ذلك سواء المميز أو غير المميز، ولا يكفي حضور الولي عنه، وكذا أن يحضره مزدلفة والمشعر الحرام ومنى وسائر المواقف، ولكن هنقول الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، الباقي من الواجبات، فإذا لم يحضره فيها بغير عذر يلزمه فيها دم. يجمع الولي في إحضاره عرفات بين الليل والنهار زي الكبير، إنه يأخذ الصبي الصغير يأخذ به في عرفة ويكون في وقت الزوال لغاية ما تغرب الشمس فيجمع بين الليل والنهار. إن ترك الجمع بين الليل والنهار أو ترك مبيتا مزدلفة أو مبيت ليالي منى وجب الدم في مال الولي لأن التفريط من الولي. هذه أشياء واجبات، واجبات نقول الأركان في الحج هيبقى الإحرام اللي هو النية، الطواف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة، دي أركان الحج. فإذا كان الصبي وقفه في هذه المواقف فعل الأركان. في واجبات من الواجبات، من هذه الواجبات الجمع بين الليل والنهار لغير المعذور في الوقوف بعرفة، انه يكون يجمع بين قبل الغروب وبعد الغروب واقف في عرفة لغاية ما تغرب عليه الشمس هنالك. اذا قصر الولي في ذلك لغير عذر يبقى عليه دم لذلك. او ترك واجب من الواجبات، ترك المبيت بالمزدلفة مع القدرة لكن مع عدم القدرة معذور. ترك مبيت ليالي أيام منى، ليالي منى لم يبت في منى يبقى على ذلك عليه دم، إذا هو لم يبت عليه دم آخر للصبي إذا لم يبيت فيه. طيب هنا هذا الوقوف الصبي مش عارف يقف لوحده، يبقى التقصير الآن من الولي، يبقى الدم على الولي إذا كان مقصر، إذا لم يكن مقصرا فلا شيء. إن قدر الطفل على الرمي أمره الولي به وإلا رمى عنه، إذا تخيلنا أن الزحام بسيط ومن الممكن الصبي يرمي يبقى على ذلك يعلمه فيرمي، وإلا فيرمي الولي عنه. يستحب أن يضع الحصاة في يد الطفل، كل هذا إذا كان المكان المرمى فارغا، وإلا ففي أغلب الأوقات يبقى الزحام عسر جدا وصعب جدا وممكن يكون أنه يؤذي الصبي، لذلك يبقى هو ينوب عن الصبي في الرمي ولا داعي لأنه يجعله يرمي. نفقة الصبي في سفره في الحج، نفقة الصبي، إما يكون هذا غنيا صبي وارث وله مال كثير والولي حب أن هو يأخذ معه طالع الأب والأم ومعهم العيلة للحج، مش هيتركه وحده فأخذه معه، يبقى الآن من مال هذا الصبي ينفقه إذا كان غنيا إذا كان له مال. لا، ليس له مال للصبي، هنا من مال الولي ينفق عليه لأنه لا يلزمه أن يحج به. نفقة الصبي في سفره في الحج يحسب منها قدر نفقته في الحضر من مال الصبي، وأما الزائد بسبب السفر فمن مال الولي لأن الصبي لا يجب عليه أنه يحج. فلو أحرم الصبي بغير إذن الولي جاز الولي أن يحلله كما قدم. طيب، إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام، طبعا احنا ذكرين الباب كله عن الصبي لأن كثير من الناس لقيه رايح يحج أو رايح يعتمر معه صبي صغير ومش عارف الأحكام لأنه متفرقة في كتب الفقه، فبنحطها كلها في مكان واحد بحيث أني بعارف إيه الأحكام اللي تتعلق بذلك. إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام وهي قسمان، ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب، وما لا يختلف عمده وسهوه. يعني هنا المسألة محظورات الإحرام، نقول من محظورات الإحرام إنه يحلق شعره، هذا يقص أظفاره، يلبس المقيت، يضع أطيب بعد الإحرام. من المحظورات إنه يقطع شجر الحرم أو فروع من شجر الحرم، إنه يؤذي الصيد أو ينفر الصيد أو يقتل الصيد ونحو ذلك. يبقى في محظورات قد يختلف العمد والسهو فيها بالنسبة للكبير، وقد لا يختلف السهو والعمد فيها بالنسبة للكبير. بما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب. لو أن رجلا أو امرأة نسي الرجل فحط على رأس العمامة، المرأة نسي وضعت نقابا على وجهها، وفي هذه الحالة نقول نسيان لا شيء عليه في النسيان، يبقى اختلف العمد والسهو في ذلك فنقول لا شيء عليه بالنسيان وعليه الفدية بالعمد. الصبي في هذه الأشياء نقول عمده كسهو غيره في ذلك. يبقى إذا الصبي جاب عمامة حطها على رأسه نشيل من فوق رأسه هذه العمامة، فقيل لا فدية في ذلك، وعليه الأكثر أنه لا فدية فيما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب. وقول آخر وهو الأحوط فيها أنه عليه الفدية طالما أنه مميز وأنه يفهم، صبي عنده 10 سنوات أو 12 سنة، فقيل عليه الفدية في ذلك. وهذا عند الشافعي اختاره إمام الحرمين وغيره، أنه إذا تعمد ذلك الصبي عنده 10 سنوات أو 12 سنة وتعمد أن يحط طيب، تعمد أن يلبس بنطلون ويلبس جاكيت، إذا تعمد ذلك فقالوا هذا كتعمده إفساد صلاته. لو أن صبي في هذا السن ودخل في صلاة وأثناء الصلاة أحدث خرج منه ريح تعمد ذلك أو خرج منه، فعلى ذلك نقول له أخرج وعيد هذه الصلاة، عيد هذه الصلاة. يبقى هنا للتأديب لذلك نلزمه بأنه عليه الفدية من مال الصبي إذا تعمد ذلك، إذا سهى في ذلك فلا شيء. هذا القول احتياطا وليس واجبا، ولكن الأحوط ذلك، فإن لم يفعل شيئا فلا شيء، إذا لم يخرج عنه فدية في ذلك فلا شيء وعليه الأكثر. ما لا يختلف عمده وسهوه زي الصيد. لو أن إنسانا نسي وجاب بندقية وضرب بها صيد في الحرم فقتله، هنا مش هنقوله النسيان يرفع عنه الاسم فقط، لكن عليه جزاء الصيد في ذلك، عليه لأنه أتلف شيئا نهي عن إتلافه. يبقى سواء كان صبيا ولا كبيرا يلزمه ذلك، لأن الآن الخطاب خطاب الوضع وهو إلزام الجزاء بناء على السبب بغير النظر عن النية في ذلك، زي ما نقول الأحكام إما أحكام تكليفية وإما أحكام وضعية. أحكام تكليفية يبقى تعبدية، تتعبد الله عز وجل فعل كذا وكذا. أحكام وضعية يعني الحكم الشرعي ينقسم قسمين، حكم تكليفي حكم وضعي، والحكم الشرعي حكم تكليفي تعبدي تتعبد لله بكذا وكذا، حكم وضعي إن الشريعة رتبت جزاء ونتائج على أسباب، إذا عملت كذا عليك كذا بغض النظر عن أنت متعمد ولا مش متعمد. يبقى هنا لو أن إنسانا يركب سيارة والفرامل فكت فلتت ودخل في إنسان فقتله، هذا إيه ذنبه؟ ما يقصدش، ولكن لا يضيع هذا الإنسان الآخر هدر، فيؤمر هذا صوم شهرين متبعين، وعلى عقلك هذا القاتل دفع الدية لأهل هذا القتيل. يبقى هنا حيقول ما خدتش بالي ما اقصدش ماليش ذنب، كل هذا صحيح، ولكن في النهايه يلزم الدية في ذلك، ويلزم لأولياء القاتل عليهم الدية، ويلزم القاتل ان يصوم شهرين متتابعين. يبقى هنا النظر في ترتيب نتيجه وحكم على سبب، انت ارتكبت هذا السبب سواء بقصد او غير قصد. فكذلك في جزاء الصيد، لو ان الكبير قتل صيدا، لو ان الكبير تعمد او نسي ففعل او اخطا ففعل، في كل ذلك عليه جزاء الصيد. كذلك الصبي الصغير لو انه قتل صيدا يبقى عليه جزاء الصيد. يبقى ما لا يختلف عمده وسهو كالصيد وحلق الشعر وتقليم الاظفار فعليه الفديه، فعليه الفديه في هذه. هذا قول الجمهور في هذه المساله. قول الاحناف انه يقولون انه اذا ارتكب هذه المحظورات الا الصيد، الا جزاء الصيد فعليه الفدية، الجزاء الصيد فيها. لكن حلق الشعر ونحو ذلك فعند الاحناف يرون ان الصبي ليست عليه عباده، ليست عليه عباده، وكونوا يجوزون ان يحج به الولي يقولون هذا من باب التخلق، من باب التعويد، يعني بيعوده يمرنه وليس من باب العباده. فبناء على انه من باب التخلق وليس من باب العباده يقول معلوش حاجه، معلوش حاجه. ولكن الصواب ان طالما له اجر يبقى عباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال وسالته المراه لهذا حد؟ قال نعم ولك اجر. يبقى هذا صار عباده يؤجر عليها، طالما عباده ويؤجر عليها يبقى على ذلك يلزمه فيما يفعله لافسادها، او مش هنقول بافسادها، لتنقيصها، نقص العباده شيئا يبقى عليه يجبر هذا النقص اللي في العباده بالفديه فيه. اختلف العلماء في الفدية إذا وجبت، هل الفدية تكون على الصبي ولا تكون على الولي؟ على مين؟ نقول الأصل الحد مش واجب على الصبي، فلما حدده الولي يبقى على ذلك هو يتحمل في ذلك. فالأصح من قولي العلماء أنها في مال الولي، وهذا مذهب الإمام مالك. هذا إذا أحرم الصبي بإذن الولي. إذا اقتضت هذه الفدية إنه عليه ذبحة وكذا من مال الولي، طب كان فيها صيام يبقى الولي أيضا يجوز أن يصوم عنه. فإذا صام الصبي عن نفسه هذه الأشياء وكان مميزا صح أيضا ذلك. إن كانت فدية تخيير بين الصوم وغيره واختار الصبي أن يفدي بالصوم صام ويجزئه ذلك لأن صومه صحيح. لو أراد الولي في فدية التخيير أن يفدي عنه بالمال لم يجوز لأنه غير متعين، فلا يجوز صرف المال فيه، يعني التخيير بين صيام أو صدقة أو نذر، فقال أنا أختار هذا المال إنني أفدي عنه، والصبي أراد أنه يصوم، نقول دعه يصوم لأنه صح منه هذا الصيام. لو إن الولي اختار في هذه الفدية أن يفدي عنه بالمال، قال العلماء أنه لا يجوز لأن المال غير متعين فيه طالما أنه سيقدر على الصوم في ذلك. لاحظ أنه المال إذا كان المقصود منه أنه حيذبح عنه يبقى على ذلك هذا جائز، حيدفع مال ليشتري شاء ويذبحها، لكن حيوزع فلوس هنا لا ما ينفعش، لأن فدية التخيير جعلها الله عز وجل ثلاث أشياء، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك عرفنا، الصيام عرفنا ست أيام، الصدقة حددها النبي صلى الله عليه وسلم إنه إطعام يطعم ستة مساكين ثلاثة أعصى، يبقى مش دفع مال لهؤلاء وإنما يطعمهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يستيقن أنه يدفع المال وحيشتروا طعاما يأكلونه، فعلى ذلك يجزي هنا. لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه، لو ان بقى الولي هو اللي فعل هذا الشيء، الصبي وهو محرم اصله من شعره، كان الشعر طويل بينزل على عينين الصبي قصه علشان ما يؤذيهوش، يبقى في هذه الحاله في فديه ولا ما فيش؟ في فديه. على مين؟ على الولي، فديه على الولي. ان فعلها لحاجه الصبي ومصلحه الصبي، اذا كان هذا لحاجه الصبي، الصبي اصابه داء في راسه يحتاج ان هو يحلق، اذا كان لمصلحه الصبي يبقى من مال الصبي، اذا كان لغير مصلحه يبقى من مال الولي. لو ألجأه الولي إلى التطهير، ده طبعا لو كان للصبي له مال، ليس له مال يبقى على الولي. لو ألجأه الولي إلى التطهير أو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي. إذا الولي أخذ الصبي وجعله يحرم وبعد كده قال له فك الإحرام وخلاص مالكش حج السنة دي، إذا فعل به هذا الشيء فالفدية على الولي وليس على الصبي. إذا فك إحرامه وأخرجه من الحرم من غير ما يفعل مناسك الحج يبقى الجزاء أو الفدية تكون على الولي. لو جامع الصبي في إحرامه، لو فرضنا والفقهاء يفرضون مسائل تكون نادرة وقد يفرضون مسائل من المستحيلات، فرضنا فهذا الشيء حدث، صبي مراهق لم يبلغ، ليس بالغا، المراهق يعني كاد ولكن لم يبلغ بعد، هذا لو فعل انه جامع هذا هيجمع ولا انزال، لو فعل يقول لنا العلماء لو جامع الصبي في إحرامه إما أن يكون ناسيا وإما أن يكون ذاكرا. إذا قلنا في الكبير الناسي أنه لا شيء عليه من باب أولى الصبي، إذا قلنا الناس يرفع عن أمة الخطأ ونسيان وما استكره عليه، عن الكبير يبقى الصبي من باب أولى، لكن لو كان عامدا يبقى قلنا هذا من مفسدات الحج، أو هذا المفسد للحج، المفسد الوحيد للحج أنه يفعل ذلك الكبير أو الصغير فسد الحج. طيب هل يلزم قضاء فسد حج الصبي؟ هل يلزم قضاء؟ نقول غير مكلف أصلا، الصبي غير مكلف أصلا، يبقى لا يلزمه القضاء. إذا قلنا لا يلزمه القضاء يبقى ما ينجر عليه وراء ذلك لا يلزمه أيضا، صح كده؟ يبقى لو كان الكبير وجامع في إحرامه هنقول له عليك تكمل هذا الحج الفاسد، مش كده؟ وعليك بدنة وعليك تحج من قبل، يبقى دي الكبير. الصبي قلنا أفسد حجه بذلك، طيب كمل هذا الحج الفاسد اللي انت فيه يكمله. طيب هل عليه انه يقضي بعد ذلك؟ نقول لو ألزمناه بالقضاء جعلناه مكلفا، وهو ليس مكلفا أصلا، تناقضنا في ذلك فعلى ذلك لا يلزمه القضاء. طيب طالما انه لا يلزمه القضاء يبقى حنقول لا يلزمه ايضا انه يفدي، مش هقول له عليك تذبح بدنه لاني بلزمه بغرامه ماليه في شيء الحج بتاعه غير واجب عليه اصلا. طيب هذه المساله اشمعنى هنا قلنا لا يلزمه القضاء ولا يلزمه الذبح، وقلنا في المساله انه لو حلق شعره متعمدا عليه ذلك؟ هنا صورتها كانوا في تناقض بين الاثنين، هذا الاصغر والزمناه وهذا الاكبر ولم نلزمه شيء، في فرق دقيق بين الاثنين. نقول في الصوره الاولى حد صحيح ولا غير صحيح؟ ماجور عليه، صحيح وماجور عليه، يبقى يجبر الخلل الذي فيه حتى يتم له الاجر. هنا حده فسد حده فلا اجر له، هنجبر ايه بذلك؟ لا يجبر شيء فيه، ما هوش يجبر، لا يستحق أن نجبره بشيء، فلذلك لا نلزمه بفدية فيه. ألزمناه في الأول لأن له أجر فليكمل أجره بجبر ما نقص فيه، لأن حده صحيح، لكن هذا الحد فاسد، فلم نلزمه بالقضاء حتى لا نقول لا يستوي هذا مع الإنسان المكلف، ولا نلزمه بالذبح لأنه الحد فاسد، فلا يحتاج إن هو يجبره الآن لأنه صغير. يبقى الفرق بين الصبي الذي جامع وبين من تطيب أو لبس فلزمته الفدية أن المجامع فسد حده والآخر لم يفسد حده فيجبر بالفدية. إذا نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقده ثم عقده بعد، وجبت الفدية في مال الولي لأنه هو المسيء، عد به على ذي الحليفة وبعدين ما خلهوش يحرم بشيء، وبعد ما جاوز الميقات قال لبيك عمرة عن هذا الصبي، نقول له كان من الميقات، أنت تعمدت أن تتجاوز الميقات وهو غير محرم، إلا إذا كان الأصل أنه هو مش ناويه إحرام ولا غيره وعد به على الميقات ومش ناوي، بعد ما جاوز الميقات بدا له أن يعمر هذا الصبي بعمرة ودخل مكة مثلا فأخرجه إلى التنعيم يعمل عمرة من هناك، فلا شيء في هذه الحال طالما أنه لم ينوي ابتداء أن يجعله محرم. حكم المجنون، حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق، لو خرج الولي من قد دن بعد استقرار فرض الحج عليه وأنفق على المجنون من ماله فإن لم يفق حتى فات الوقوف غرم الولي زيادة نفقة السفر. أن هنا لو خرج الولي بإنسان مجنون بعد استقرار فرض الحج عليه، يعني كأنه لبس لهذا المجنون لبس الإحرام ونوى عن هذا المجنون وخرج به وأنفق على المجنون من ماله، يعني من مال المجنون، ما كانش يجب عليه أصل الحج على هذا المجنون، فهذا الذي خرج به الآن يقول له إذا ما أفقش يبقى أنت عملت له إيه؟ كلفت ماله خلاص وما يجبش عنه الحج، ادفع. الفرق بين نفقته وهو مقيم ونفقة السفر الآن، الفرق بين الاثنين، يعني كان يقول له لو هو قاعد في بلده هتصرف عليه خلال هذه الفترة قد ايه؟ هتصرف عليه 1000 جنيه. الان انت حددته وانفقت 3000 جنيه، ارغم انت 2000 الفرق بين هذه المسائل. واضح المعنى؟ وان افاق واحرم وحج، افاق هنا وهو في عرفة كان مفيقا وهو يطوف بالبيت ويسعى، يبقى صح من حدد الاسلام، يبقى النفقة من ماله. يشترط لحساب عن حدة الإسلام الإفاقة عند الإحرام، يعني وقت النية عند الإحرام، وللوقوف والطواف والسعي عند أركان الحج. يعني المغمى عليه لا يصح إحرام وليه ولا رفيق عنه، هذا قدمناه لأنه يرجى أن يبرأ. أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده، ويصح منه الحج بإذن سيده وأيضا بغير إذن سيده. العبد حكمه انه هذا عبد عند استدمان لسيده، فليس له ان يفعل شيئا ممن يغرم المال ويضيع على سيده منافع الا باذن السيد. ولكن فرضنا انه حج بغير اذن سيده فالحج صحيح. كون نقول الحج صحيح ليس معناه انه حجا مقبولا، الصحة شيء والقبول شيء اخر، فنقول يصح منه هذا شيء والقبول الى الله عز وجل ان شاء قبله ان شاء الله. لعل الولي يرضى بعد ذلك يبقى قد يقبل منه هذا الحج، لعله لا يرضى ويسقط عليه فيكون لا يقبل منه هذا الشيء. يفرق بين نقول يصح انه فعل زي ما نقول هذه صلاه صحيحه، صلاه صحيحه يعني انت جبت الاركان بتاعتها والشروط بتاعتها خلاص تصح ما يلزمكش اعاده، لكن هل هي مقبوله؟ الامر الى الله عز وجل، الله اعلم بذلك. إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يجوز سيده أن يحلله من إحرامه، لأن النسك الآن نسك صحيح فليس له أن يحلله. إذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ، أو العبد ثم عتق، بصورة أخرى صورة إن صبي صغير مراهق عنده 13 سنة أخذه وليه راح يحج به، أو عبد راح يحج به، بلغ الصبي أثناء المناسك وعتق العبد أثناء المناسك، هنا يا ترى الحد صحيح ولا غير صحيح؟ نقول هنا في أربع صور، في أربع صور فيها. الصورة الأولى أن يكون البلوغ وكذلك العتق بعد فراغ الحج. البلوغ أو يعني هنقوله هنا إذا بلغ الصبي بعد الوقوف بعرفة، خلاص عدت عرفة وراح طاف بالبيت في يوم العيد، الآن الحد بتاعه هذا كله يكون حد مجزي عنه كصبي. وحد له أجره ولكن ليس حجة الإسلام، ليس حجة الإسلام. يبقى هنا إذا كان البلوغ أو العتق كذلك بعد ما خلص الوقوف بعرفة والمزدلفة وذهب يطوف بالبيت أعتقه سيده، أنت حر الآن، صار حرا، نقول الحجة هذه حجة تطوع وليست حجة فريضة، لا تجزي عن حجة الإسلام. ليه؟ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، يعني حجة الإسلام بشروطها، مش معناه أنه هو حج يبقى يلزمه حجة أخرى، لا، لما إذا بلغ وكان مستطيعا واجبا يبقى على ذلك يلزمه حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم يبقى خلص الحج ثم أعتق عليه حجة أخرى، حج بشروطها إنه أعتق الآن صار حرا وهو الآن بالغ وعاقل وحر ومستطيع، يبقى يلزم حجة أخرى. الصورة الثانية أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج ولكنه بعد خروج وقت الوقوف بعرفات، يعني هذا العبد بعد ما وقف بعرفة وهو عبد ذهب إلى المزدلفة صلى الفجر في المزدلفة سيده قال له أنت حر، بعدها هنا الحج الآن حج التطوع حج الفريضة ليست حجة الإسلام، لأنه ما أدركش حاجة من عرفة بعد ما انتهت، ما صحيح لسه باقي عليه الطواف بالبيت وكذا، هذا كله وقع عن هذه الحجة وليست حجة الإسلام. إذا هذا يشبه من أدرك الإمام بعد فوات ركوع، فات الركوع، إذا هنا حنقول له فات الركوع لسه عليك تجيب الركعة كاملة، كذلك هذا عليه الحج باقي. الثالث أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو حال الوقوف قبل الوقوف بعرفات، إذا هنا قبل ما يذهب إلى عرفة الصبي بلغ، العبد أعتق، ذهب إلى عرفة الآن وهذا بالغ وذاك معتق حر، يبقى هذه تجزي عن حجة الإسلام، تجزي عن حجة الإسلام. طيب الإحرام قلنا هذا ركن من أركان الإسلام من أركان الحج. الإحرام هذا أحرمه صبي وذاك أحرمه عبد، مش كده؟ عد على الميقات، هذا صبي هذا عبد. الآن وهو في عرفة واعتقة نقول وهو الآن محرم لأنه مستجيم للإحرام، لأنه مستجيم للإحرام، أحرم من عند الميقات وهو مستجيم، ما فكش إحرامه ولا غيره، هذا الآن مستجيم للإحرام، فلا يشترط أنه يبدأ إحرام من الميقات منه. يبقى إذا كان قبل الوقوف بعرفة أو حال الوقوف يجوز عن حدث الإسلام أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج وقت الوقوف، وقبل خروج يعني بعد ما غربت الشمس في عرفات وذهبوا إلى المزدلفة سيده قال له أنت حر، الصبي نام وقام وقد بلغ، هنا الآن نقول له إيه؟ ارجع اقف بعرفات، اقف قبل الفجر اقف بعرفات، اذا ادرك من عرفات ولو لحظة ولو دقيقة وقفها بعرفة هذا وذاك قبل ما يطلع الفجر يوم العيد يبقى ادرك حجة الاسلام، ادرك حجة الاسلام. يبقى ان رجع الى عرفات فحصل فيها وقت الوقوف باطل اجزاه عن حجة الاسلام كما لو بلغه واقف، وان لم يعد لم يجزئه، اذا ما رجعش يقف في عرفة لم يجزئه لانه اعتق في غير عرفة، فإذا رجع وقف في عرفة قبل فجر يوم العيد أجزأه عن حجة الإسلام. إذا أجزأه عن حجة الإسلام وكان قد سعى في حال الصبا والرق أو لم يسعى عقب طواف القدوم فلابد من السعي. السعي ركن من أركان الحج، مش كده؟ الآن هذا معتق، ممكن يكون حج مفردا، العبد مثلا أو الصبي حج مفردا، حج مفردا يجوز حيطوف طواف القدوم، بعد ما طاف طواف القدوم يجوز ان هو يسعى سعي الحج، سعي الفريضه، يسعى سعي الفريضه. هذا سعى هذا السعي وهو صبي او وهو عبد ثم اعتق بعد ذلك بعرفه، هنقول فاضل عليك تطوف البيت وايضا تسعى مره ثانيه الحج. السعي الاولى كان عن نافله، الان عن فريضه، الان عن فريضه لابد وان تاتي به الان. يبقى لابد من السعي لانه ركن قد وقع في حال النقص فوجبت الاعاده، ولا يلزم في ذلك دم ولا دم إذ لا إساءة ولا تقصير. الطواف في العمرة كالوقوف في الحج، فإذا بلغ أو عتق قبله أجزأته عن عمرة الإسلام، وكذا لو بلغ. يبقى دي برضه صورة من الصور في العمرة زي ما قلنا في الحج، هنا حيتخيل في العبد، العبد طاف بالبيت أراد أنه يعتمر عمرة أحرم طاف بالبيت، بعد ما خلص طاف بالبيت اعتقه سيده. نقول هنا معظم اركان العمره هو الطواف بالبيت، لان السعي بين الصفا والمروه مختلف فيه، هل هذا السعي ركن ولا هو واجب ولا هو مستحب على قول شاذ. فعلى ذلك الطواف بالبيت، اذا كان قبل الطواف بالبيت اعتق يبقى هذه عمره الاسلام، اذا اعتق بعد الطواف نقول له كمل اسعى بين الصفا والمروه وعيد ثاني عمره مره ثانيه تكون عن عمره الاسلام. من حجر عليه لسفه وقد وجب عليه الحج فليس للولي أن يدفع المال إليه بل يصحبه وينفق عليه أو يوصف قيما ينفق عليه من مال السفه. من حجر عليه لسفه، إنسان تاجر ومعه فلوس كثيرة ووجب عليه الحج يقدمه جات له التأشيرة ويحج، ولكن أخذ أموال من تجار فصار الأموال ضاعت منه صار عليه ديون حجروا عليه، أو كان سفيها حجر عليه لسفه معه مال كثير ولكنه سفيه في الإنفاق بضيع الأموال ينفق في الحلال والحرام وينفق بسفه لا يفرق بين القليل والكثير من المال، فحجر عليه لمصلحة نفسه وجاء وقت الحج عليه الحج، هنديه فلوس الحج ونروح حج أنت بهذا المال، يبعطل المال ويضيع المال ويمكن يسترين ويرجع عليه ديون يضيع المال الموجود. فلذلك قالوا طبعا محجور عليه إما الولي الذي هو قائم بأمر الحج عليه أو منصب الحج من ذلك، أو من يقوم عليه القيم على أمره هو الذي يحج معه هو الذي ينفق عليه، أو يوصي حد من اللي معاه أدي نفقت فلان أنت تنفق عليه في أثناء الطواف. لو شرع في حج تطوع بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهودة. إنسان سفيه محجور عليه لسفه وبعدين أراد أنه يحج فعلا قام بهذا الشيء وطلعت له التأشيرة وحيحج، الولي وجد المال اللي موجود الآن يا إما ندفعه في الحج 25 ألف جنيه في الحج أو أنه تعيش بها بقية حياتك. هنا له أن يمنعه من ذلك، أنه مش هيحد بالمال اللي حلته وبعد ذلك يشحت من الناس ما ينفق على نفسه، فللولي أنه يمنعه من ذلك. يبقى لو شرع في حد تطوع، الحج عبادة مالية وعبادة بدنية، مال يبقى ينظر فيه المسؤول عن هذا المال اللي قائم بأمر الحج عليه، يبقى الولي قد يمنعه محافظة على المال لحق نفسه. فإن لم تزد على نفقته، يعني نفقة الحج زي نفقته وهو مولود، حيزيد عليها حاجات بسيطة في أمر السفر، أو هو يصلح أن يشتغل سواء في موسم الحج وحيصرف على نفسه فيها، فليس الولي أن يمنعه من ذلك. يصح حد الأغلف وهو الذي لم يفتن. فرضنا إنسان أسلم كافر، واحد يهودي نصراني دخل في إسلام وهو لم يختتن وهو كبير وخاف من الختان مش عارف، وأراد أنه يحج، الراجح أنه يصح منه حده ولا علاقة بين الختان وبين الحج، صحة الحج. من حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثمة وصح حده وأجزأه، نقول صح الحج وأجزأ الحج، مش معناه أنه مقبول، مش معناه أنه مقبول. وهنا هذا كأن القبول موقوف واقف، يا إما يرد المظالم لأصحابها ويتوب إلى الله عز وجل يبقى صح منه الحج وقد يقبل منه هذا الحج، أو أنه لا يرد ذلك فنقول سقطت عنه حجة الإسلام ولكن عليه اسم في ذلك، وقد تكون الحجة هذه وبالا عليه وأخذ أموال الناس لينفقها على نفسه فيها. إذا هنا الإنسان الذي يحج بمال مصوم بمال حرام نقول لا تفعل ذلك، فإن فعل نقول صح الحد، صح معناه ما يلزمكش حدة تانية، ما يلزمكش حدة أخرى، ولكن يلزمك هذه النفقة تخرج لأصحابها، ترجع لأصحابها، صارت عليك دين هذه النفقة لأصحابها، فإذا لم يفعل فلا الحج مقبول وعليه الإثم في ذلك. الفرق نقول حجه صحيح وإنه مقبول، لا القبول لا ما يقبلش منه هذا الشيء، نفقته حرام، لكن إنه صحيح ما يلزمش حدة أخرى، ما يلزمش حدة أخرى. قلنا شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام، البلوغ، الحرية، العقل، الاستطاعة. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الاستطاعة إما استطاعة بالنفس أو استطاعة بالغير، يعني أنت مستطيع أنت بنفسك تطلق تباشر المناسك، أو إن إنسان معضوب مريض مرضا مزمنا لا يقدر، لا يقدر، فأناب أو استأجر من يقوم مقامه بذلك، يبقى إما مستطيع بنفسه وإما يكون مستطيعا بغير نفسه بالغير. شروط الاستطاعة بالنفس، نقول هذا مستطيع بالنفس، يذكر لنا العلماء خمسة شروط أو البعض يذكرها سبعة شروط، يعني هنا ذكرناها كلها على بعضها في هذا الباب، لكن كتلخيص لها يقول لنا: أول هذه الشروط صحة البدن، يكون بدنه صحيحا فيها تفصيل. الثاني والثالث أن يكون معه زيت طعام، يكون معه ماء ليشرب أو حيجد هذه الأشياء في الطريق. الرابع الراحلة إذا كان بلده بعيدا، مكانه بعيد يحتاج إلى راحلة يركبها. الخامس يكون الطريق آمنا. السادس إن كان المسير. شرط سابع يختص بالمرأة، وهي إذا كان المرأة تخرج لابد من وجود محرم مع المرأة، إذا كانت صغيرة أو إذا كانت كبيرة أو مثلها، تأمن الفتنة، تكون مع نسوة ثقات على قول الشافعي وقول الإمام أحمد فيه. إذا شروط الاستطاعة بالنفس البعض يجمعهم مع بعض ويجعلهم أربعة، والبعض يجعلهم خمسة، يجعلهم ستة وسبعة، فلذلك حطناهم كلهم مع بعض من غير التفصيل فيها. فمن هذه الأشياء أن يكون بدنه صحيح، صحة البدن من شروط الاستطاعة، بحيث يقدر على الركوب والنزول بغير مشقة شديدة، يعني يثبت على الراحلة يبقى ثابت فيها، يقدر أنه ينزل ويركب سواء بمساعدة الغير أو بعجلة أو بشيء بحسب ما يقدر على ذلك. يبقى طالما يقدر على أنه يركب وأنه ينزل وأنه يثبت على الراحلة أو الدابة، السفينة، الطيارة، السيارة، إذا كان ذلك يبقى على ذلك، هذا شرط موجود أنه قادر على ذلك. ممكن يكون إنسان لا يقدر، ممكن يركب لكن ما يقدرش يقعد، إذا قعد يتقلب في المكان بتاعه، أي هزة في السيارة أو كده ما يبقى على ذلك، معضوب، صار معضوب وما يقدرش على ذلك. أيضا من شروط الاستطاعة وجود الزاد والماء، وجود النفقة في الطريق لأن يأكل ويشرب في المواضع التي جرت العادة بوجود هذا الزاد والماء فيها، واشترط وجودها بثمن مثل، فإذا زاد عن ثمن مثل لم يجب عليه ذلك، بثمن مثل في هذا المكان، بثمن المثل في هذا المكان الذي هو فيه. ثمن المثل المعين في الماء والزاد هو القدر اللائق به في ذلك الزمان وذلك المكان، في المكان اللي هو فيه. هيشتري مية معدنية تمنها ريالين ويقدر على ذلك، لا هيغلوا عليه بمئة ريال، نبي على مئة ريال وراء معايا كم مئة ريال عشان نفقها في الحد، يبقى على ذلك هذا ثمن لا يقدر على مثله، انه هيحتاج كل شوية يشرب مش هيقدر يدفع هذا الشيء. ده مثال، ده مثال يعني. يبقى على ذلك الثمن اللي موجود في هذا المكان، يبقى ممكن نقول المية المعدنية تمنها عندنا في بلدنا الازازة تمنها جنيه، تمنها 2 جنيه، هناك ثمنها ريالين، اما اجي احسب ريالين يعني يطلع لنا 4 جنيه او لا اكثر من ثمنها عندنا، اقول لا مش اكثر، ثمنها في مكانها، ثمنها في مكانها، يبقى ثمن المثل في مكانها، يبقى على ذلك هذا مقدور عليه. لو لم يجد ما يصرفه في الزاد والماء لكنه كسوق يكتسب ما يكفيه ووجد نفقه، فالراجح انه لا يلزمه الحج. هنا الصوره انه ده يدوبك معه تذكره السفر يروح ويرجع، لكن هو كسوق ممكن يشتغل اي شغلانه يجمع، هل نلزمه انه سافر واشتغل وعمل ولا انه لا هذا غير مستطيع؟ بعض اهل العلم قالوا يلزم طالما انه في العاده بيعمل هذا الشيء المنع يعمله في الحج، لكن الراجح في ذلك انه قد يشق عليه. اللي رايح في غير الحج متفرغ الوقت كله لهذا العمل ممكن، اللي رايح للحج لا مش متفرغ، ده هو رايح هيقف في المواطن الوقوف في كذا، ممكن الكسب يشغله عن هذا الشيء، يبقى ما نجيبش الشيء النادر ونجعله هنا فنقول هذا غير واجب اصلا غير مستطيع. طب هو تكلف وفعل لا شيء عليه، لكن هل يجب عليه؟ الراجح انه لا يجب. إن كان بينه وبين مكة مسافة تحتاج إلى ركوب، يبقى هنا لابد من ثمن تذكرة الطيارة أو السيارة أو الباخرة اللي هيذهب فيها، يبقى هنا الراحل. الراحلة في الماضي كان يلاقي فرس يركب عليه، يلاقي جمل يركب عليه، الآن ما فيش لذا ولا ذا، ولكن الراحلة هتبقى السيارة اللي يركبها أو الطيارة، يبقى ثمن تذكرة هذه الأشياء. إن لم يجده أو ورده بأكثر من ثمن مثل، ان الطيارة ثمنها 2000 جنيه يوم خلاها نخليها 5000 معيش هذا الشيء، إذا هنا لا يلزم في هذه الحال. فإن لم يجده أو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل أو عدل عن ثمنه أو أجرته لم يلزمه الحد، سواء قدر على المشي وكان عادته أم لا. ممكن إنسان بيمشي مسافات طويلة جدا، لكن المشي هتمشي في البلد هنا فرض ما تاخد من المسجد لغاية محطة الرمل مشي، وتقدر إنه والله حقسم مسافة بالحج كل يوم حمشي لي 20 كيلو لغاية ما نوصل إلى هنالك. هنا أنت بتعمل هذا الشيء وأنت في بلدك، ما هتستريح بعد ذلك مش تعمل شيء، هناك هتمشي عشان تأدي مناسك بعد ذلك، تأدي مناسك في مشقة شديدة جدا، فلا يلزم. فإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لن يلزمه. هنا الذي يجد ما يشتري به الزاد والراحلة ولكن الفلوس اللي ما عليه دين، يبقى لا يلزمه كأنه غير واجب. لو راضي صاحب الدين بتأخير إلى ما بعد الحج أيضا لم يلزم. يعني فرضنا هو مع مستلف فلوس 20,000 جنيه وقال للي نسلفهم ححج بهذا المال، هنا معه هذا المال هل يجب عليه الحج؟ نقول لا يجب عليه، لأنه معه مش فلوس أصلا، مش حتى لو رضي صاحب، لكن لو أنه حج صحيح سواء رضي صاحبه أو لم يرضى صاحبه، لأن كلامنا في هل يجب نقول لا يجب. إن أمكنه تحصيله في الحال بأن كان حالا على غني مقر به يبقى يجب عليه الحج. لو انه انا لي فلوس عند فلان مبلغ يكفيني للحج، ولو قلت فلان اديني الفلوس اللي عندك حيديها لي، يجب علي ولا لا يجب؟ يجب، لانه كأن المال معي الان، يبقى شرط استطاعة مرور. ان لم يمكن تحصيله بان كان مؤجلا او حالا على معسر يبقى لا يجب الحج. فرضنا انا مسلف انسان مبلغ من المال ولكن هذا الانسان معسر، والله اعلم حيديني هذا المال امتى، يبقى هنا او يجب علي الحج الان وانا لا معي مال ولا لو امرت حيعطيني، يبقى على ذلك لا يلزمني الان الحج. فاذا اخذ ومعي المال ووجد باقي الشروط يلزمني بعد وجود هذا المال. إذا احتاج الماء إلى المال لنفقة من تلزمه نفقته، مع فلوس ولكن عنده الزوجة وعنده العيال يلزمه يجيب لهم طعام والشراب يجيب لهم الدواء ويجيب لهم النفقة الواجبة عليه، يبقى نقول النفقة الواجبة هذه أولى من الحد، لم يجب عليك الحد طالما أن هذا المال تحتاج لهذه الأشياء. وفي الحديث كفر المرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، وفي رواية كفر المرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم باللفظ الأول أو داود باللفظ الثاني. كسوة من تلزمه كسوة وسكنة كالنفقة، يبقى هنا زي ما قلت تنفق في الطعام والشراب كذلك الكسوة، إذا احتاجوا لذلك يبقى لابد أن أنت تنفق عليهم ولا يجب عليك الحز إذا تعارض هذا مع ذلك. وكذا إذا احتاج إلى مسكن أو كتب علم يحتاج إليها ونحوهما وليس معه ما يفضل عن ذلك، فإنه لا يلزمه بيع المسكن ولا الكتب ولا الثياب ليحج. إنسان يحتاج لهذه الأشياء، عنده كتب علم وهو رجل من العلماء أو من طلبة العلم ويحتاج إلى هذه الكتب، طبيب وعنده مراجع كثيرة جدا، لو باع المراجع حتجيب له 100,000 جنيه، ولكن محتاجها في الطب بتاعه والصنعة بتاعته، لا يلزم أن يبيعها حتى يحج بها، لا يلزم ذلك بهذه المراجع لأنه غني بها، ولكن هل يجب عليه شرعا أن يبيعها؟ لا، طالما أنه يحتاجها لا يلزمه ذلك. كذلك لا يلزمه بيع المسكن، عنده بيته اللي قاعد فيه سواء كان الدار كبيرة أو الدار صغيرة اللي تعود أنه يعيش فيها هو وعياله لا يلزمه أنه يبيعها. لكن لو أنه عنده كتب علم زائدة، عنده من كتاب العلم كذا نسخة منها، لو ضاع منها نسختين ثلاثة تكفيه أنه هو يحج بها، يبقى نقول لا يلزمك الآن أنك تحج لأنك لا تحتاج إليها، أنت لا تحتاج إلى ذلك. كذلك عنده داران، عنده دار وما عندوش حد يسكن فيه، هو بيسكن في واحدة هو يلو لا يحتاج إلى الأخرى، لا يحتاج. فرق بين عنده داران ويحتاج إلى الأخرى، عنده ابن بالغ يتزوج في هذه الدار الأخرى، شو لا بيعها وما تجوزوش وأنت سافر يتركها له، لكن عنده ما يستغني عنه لا يحتاج إليه يلزمه أن يبيع ما لا يحتاج إليه. نفس الحكاية عنده سيارة يحتاجها في الخروج والركوب وكذا، مش هنقول له بيع السيارة وروح حج، ولكن عنده سيارتين ثلاثة يحتاج واحدة فقط، يبقى هنا يلزمه أن يبيع بها، حد وقس على ذلك. لو ملك فاضلا عن الأمور المذكورة ما يمكن به الحج واحتاج إلى النكاح وخاف عن نفسه العنت، شاب يخاف عن نفسه من الفتن العنت ويخاف عن نفسه ومعه مال يا يحج به يا يتزوج به، طالما يخشى عن نفسه العنت يبقى يتزوج وبعد ذلك يرزق الله عز وجل في الحج. إذا لم يخف، لا يخاف العنت وعنده مال وما فيش قدامه لا زواج ولا غيره ومش محتاج لهذا، يبقى يحج بهذا المال. إن كانت له بضاعة يتكسب بها كفايته وكفاية عياله، أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله وليس معه ما يحج به غير ذلك لم يلزم الحج. هذه صورة أيضا من الصور اللي نحتاجها، إنسان تاجر رأس مال التجارة بتاعته 20,000 جنيه، 20,000 جنيه دول بيدخلوا له كل شهر 500 جنيه بيعيش بها هو وعياله، لو قلت له حج بال20,000 جنيه هيقول له ارجع السلف عشان تشغل التجارة بتاعتك، هنا لا يلزمه هذا الشيء، يبقى هذا المال يكفيه للتجارة ولكن هذا نفقة أهله تأتي من ذلك، فلا يلزمه أنه يحج على هذه الصورة، يبقى هذا شيء. إذا كان له بضاعة يتكسب أو كان له عرض تجارة يحصل من غلته كل سنة كفايته وكفاية عياله ليس معه ما يحج به غيره ولا يفضل بعده شيء لم يلزمه الحج. يستحب الحج كما قدمنا قبل ذلك أن يكون متخليا عن التجارة، ما يتجرش وهو يحج، هذا يلهيه عن التجارة ويقعه في أشياء محرمة كثيرة. فإذا كان والله لا مش حيلهيه عن مناسك الحج بتاعته ولا يقعه في حرام، مش هيقعد يكذب، مش هيقعد يشغل الناس اللي معاك عدد كثير من التجار، لما يحج يبقى دماغه في التجارة بتاعته، بيحج وبيفكر حيشتري ايه ويعمل ايه، وهو راجع بيفكر يأذي اللي حواليه ازاي، يا فلان شيل لي ده وفلان شيل لي ده، يشغل كل اللي معاه في الشيء يؤذيهم بهذا الشيء، هنا لا 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 داعي لذلك، لا داعي لذلك. لا والله انت حتاجر وانت هتدفع الجمارك بتاعتك وانت اللي هتشيل حدك لوحدك، شيل وادفع الحد بتاعتك طالما انك هتتقن الحد بتاعك مش هتؤذي الناس، لكن ما تضايقش الناس اللي معاك، كل واحد تلاقي بعض التجار دول طالع يمشي بقى لصاحب تلاقي فهلوي او لصاحب كل اللي معاه، كل اللي لصاحب ده وصاحب ليه بيربط للنهايه عشان هو راجع يشغل كل هؤلاء معه. احذر ان تكون هذا الانسان، احذر، لان اللي بيعمل لك الحرب في نفسه مضايق، لانه يعني طالع يحد مش طالع عشان يشيل لك الحرب بتاعتك، ولا عايز يشيل يشيل حقته هو، يشيل لك انت حتى ليه تؤذي بها. فعلى ذلك اللي طالع للتجاره يبقى هو يجيب الرجاله بتاعته معاه، يحددهم معاه، يعمل يصرف على نفسه من ماله، لكن ما يشغلش الناس اللي معه بهذا الذي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاب ومجنة وذول المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قرأها ابن عباس يعني كأنها قراءة تفسيرية لها. يبقى هنا كان هذه مواسم في الجاهلية، في الإسلام كأن الصحابة تحرجوا إن هل ممكن يبيع ولا ما نبيعش، تأثموا. فالله عز وجل قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إذا والله بعت واشتريت لا شيء عليه، لكن من غير ما تضيع مناسك الحج أو العمرة، ومن غير ما تؤذي الناس الذين معك. أيضا روى أبو داود عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حد، فلقيت ابن عمر، يعني الرجل كان بيأجر عنده جمال، عنده خيل يأجرها للمسافرين للحج، وهو بيحج مع هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج. في حجه كأن الناس اللي ما بيقولوا مالكش حج، مالكش حج، أنت تاجر، أنت راجل بتأجر الدواب بتاعتك وأنت ماشي مع الدواب بتاعتك، فليس لك حج، مالكش حج. فبيقول: فسأل ابن عمر رضي الله عنه، فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار، بتأدي المناسك كنت هناك؟ فقال رجل: قلت بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج، وقال لك حج. فدل على أن الإنسان زي يخرج الكثير من إخواننا في موسم الحج، شغلوا سوائين يروحوا بالناس الحج، لهم حج، ويحرصوا على أداء المناسك على الوجه اللي يستطيعون أن يتموا به مناسكا. من كانت عادته سؤال الناس أو المشي لم يلزموا الحج، واحد شغلته شحاته ويكسب كثير من الشحاته، هنا هل يلزمه أن هو يحج؟ لا، ما يشحاتش وما يحجش، لا يشحات ولا يحج. شرط آخر لوجوب الحج: أمن الطريق. أمن الطريق، أمان الطريق، قدمنا قبل كده أن العلماء مختلفين فيها، الأمان الطريق شرط لوجوب الحج ولا شرط للزوم السعي؟ فذكرنا أن الأرجح عند الحنابلة أنه شرط للزوم السعي، وعند الجمهور أنه شرط لوجوب الحج، وهذا الأرجح فيه. هذا الخلاف بينهم، إيه اللي هيحصل يعني فيها خلاف؟ لو مات هذا الإنسان، هذا الإنسان لو مات وجب عليه الحج، الشروط موجودة والفلوس موجودة والتأشيرة موجودة، في عدو يمنعه من الذهاب، لا اسمه مدرج ممنوع من السفر، بعد ما طلع المطار ممنوع ان انت تسافر الان، رجع معاه هذه الاشياء، مات هذا بعد ذلك، الورثة يحجون عنه لانه كان وجب عليه الحج ومنع سبب ذلك، ولا انه خلاص انتهى هذا الشيء فليس شيء عليه؟ قلنا الاحوط ان يحدد عن مثل هذا، انه كان معه مال ووجد وكان مستطيعا وكاد انه يخرج، ولكن منع بسبب اخر، يبقى يحددون عنه من هذا المال، غير هو منع غيره مش هيمنع، يبقى يحددون عنه، هذا الاولى. ولكن في مسألة فقهية نقول أن جمهور العلماء على أنه لم يستطع، لم يستطع منع، يبقى مسألة أمن الطريق غير موجودة، غير موجودة، فعلى ذلك منع، فعلى عليه، لا يجب على الورثة أن يخرجوا عنه من يفعل، فإن فعلوا كان أحوط وخروجا من الخلاف إليه. فلذلك نقول هنا هذا شرط من شروط وجوب الحج، من شروط أمان الطريق، اللي هو يشترط لوجوب الحج أمن الطريق بثلاث حاجات: إنسان يأمن على نفسه أنه لا يقتل في الطريق، لا يحبس في الطريق، يأمن على ماله أنه لا يسرق منه ماله، يأمن على بضعه، يأمن على نفسه أنه إذا كانت امرأة أنه حدش يخطفها، أنه حد يقع في عليها وكذا. يشترط الأمن الغالب في الحضر، هنا الأمن الغالب اللي في الحضر هذا للحضر. طيب في السفر هل يشترط هذا الأمن؟ طبعا في فرق بين السفر والحضر. في الحضر الأمان بيكون مثلا نقوله 90%، السفر لا، السفر فيه مخاطر، فالمسافر الأصل أن فيه مخاطر في السفر، يبقى مش هنقول نفس الأمان اللي موجود هنا يكون نفس الأمان اللي موجود هنا، هيكون اقل منه بشيء، هيكون اقل منه بشيء. يبقى لا يشترط ان نفس الامان الانسان موجود جوه بيته، هيكون في السفر الطريق عرضة لبعض المخاطر، لكن الامان في كل مكان بحسبه. يبقى في السفر ممكن السيارة تتقلب، ما فيش شيء الا يدري بقضاء الله عز وجل. انسان هو قاعد في بيته، مش هقول السيارة تتقلب، هو قاعد في بيته، لكن في الطريق في اخطار في الطريق، فنقول اخطار الطريق المتعارف عليها هذه لا تمنعه من السفر. يبقى الامان في السفر لا يشترط الامان الغالب في الحضر، بل الامن في كل مكان بحسب ما يليق به. فاما النفس فمن خاف عليها من سبع او عدو كافر او عدو مسلم او غير ذلك لم يلزمه الحد، لم يلزمه الحد ان لم يجد طريقا امنا اخر. اذا كان يعرف ان هو حيسافر يتسجن، حيسافر يقتل، حيسافر ياخذه الاعداء، يبقى ذلك لم يلزمه ان يسافر. المال لو خاف الحاد على ماله في الطريق من عدو او غيره لم يلزمه الحد، لو خاف في الطريق من عدو او غيره لم يلزمه الحد. لو امتنع محرم المرأة من الخروج معها الا بأجرة لزمها ان تعطيها المحرم، ما يلزموش ان يخرج هذا المحرم، لكن المرأة ورثت بقى معها مال، فقالت لأخيها، قالت لعمها اخرج معي بهذا الحج، هو سيخرج من جيبه عشان يحج حجة الإسلام، ولكن أنا مش هكون معك إلا ادفعي لي أجرتي أنا. طبعا هذا شيء بايخ أو أن واحد يعمل كده، لكن فرضنا أنه قال أنا محتاج لهذا الشيء، أو أنه قلت له طيب أنا ححج لك على حسابي، أحج لك على حسابي، هل يلزمه أنه يخرج معها؟ لا يلزمه. فإن شرط عليه طبعا حج على حسابي ولي أجر، ولكن سيدي عالي هم محتاجين لطعام وشرب، محتاجين لشيء، يبقى عشان أحج معاك حسيب دول جعلي اديني مال نفقتهم حقه هذا الشيء. يبقى هنا مش كل صورة هنقولها صورة غلط أو كده، لا، في صور أحيانا أنه هو قاعد ما يلزموش الحج أصلا، ما يجيبش عليه الحج، وهو قاعد يكسب يوم بيوم ويصرف على عياله، إذا خرج معه صحيح هتصرف عليه في الطريق، هسيب عياله مين؟ فإذا طلب منها تسيب لهم مال أثناء السفر من حقه. ذلك ذكرنا أنه إذا امتنع المحرم من الخروج معها إلا بأجرة لازمها أن تعطيه إذا كان معها. والأعمى ومقطوع اليدين ومقطوع الرجلين إن وجدوا زادا وركوبا ووجدوا من يقودهم ويهديهم عند النزول ويرتبهم وينزلهم وقدروا على الركوب بلا مشقة شديدة لازمهم الحد بأنفسهم. المشقة موجودة، فأي إنسان ممكن يكون فيه عجز معين يكون فيه مشقة، ولكن المشقة الشديدة هي اللي تمنع. ممكن يكون الإنسان مقطوع رجلين زي ما بنرى أحيانا، مقطوع الساقين ولابس رجلين ويمشي من غير عكاز ولا شيء، يمشي الطريق من غير عكاز ولا غيره، هذا يقدر يبقى على ذلك طالما هو يمشي في الطريق ومعه مال ممكن يحج، يقول له إذا بحج. في إنسان آخر مقطوع رجلين وعنده شيء من التعب ما يقدرش يتحرك، إذا قعد ممكن يتقلب شمال ويمين إلا إذا كان حد يسنده، يبقى هو هذا حاول له اركب إزاي الطيارة ولا اركب انزل إزاي، هذا مشقة عليه. يبقى ممكن صورة هي الصورة، ولكن ده يقدر وده ما يقدرش، لكبر سن هذا لا يقدر، لصغر سن هذا يقدر. يبقى على ذلك بحسب الإنسان، نقول الذي لا يلحقه مشقة شديدة هذا الذي يلزمه أن يحج إذا وجد الشروط، أما من تلحقه مشقة شديدة فلا يلزمه ذلك. المرأة قلنا من شروطها وجود المحرم، القائد في حق الأعمى زي المحرم في حق المرأة، إذا كان أعمى ومعه مال ولكن ليس له من يقوله، ما فيش حد يقوله في الطريق، يبقى هنا لا يلزمه إلا أن وجد القائد الذي يقوله. المرأة عشان تسافر للحج يبقى لابد من محرم، وده الشرط اللي هنقف عليه ونذكره في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.